أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بعد أن أتم الماتن كلامه في مبحث الدلالات، شرع في مباحث المفاهيم، والبحث عن المفاهيم ليس من المسائل المنطقية الداخلة في صميم علم المنطق، وإن كانت هذه المسائل تعد من المبادئ التصورية والتصديقية لمسائل علم المنطق. والحاصل أن المراد من المبادئ التصورية هي جملة من الأمور التي يتوقف تصور العلم على تصورها، والمراد من المبادئ التصديقية هي جملة من المسائل التي يتوقف التصديق بقضايا العلم على التصديق بها في رتبة سابقة. ومن الواضح حينئذ أن مبادئ العلم سواء كانت تصورية أو تصديقية، مبادئ العلم ليست داخلة في صميم نفس العلم، ولكن لما كان الشروع في العلم وكان التصديق بقضايا العلم متوقفا عليها، فإن هذه المبادئ يؤتى على ذكرها دائما في مقدمات العلوم أو في الكتب التي يبحث عنها ذلك العلم. نحن قد عرفنا أن موضوع علم المنطق عبارة عن المعرف وعبارة عن الحجة، أو فقل عبارة عن المعلوم التصوري من حيث إنه يوصل إلى مجهول تصوري، وما يوصل إلى مجهول تصوري إنما هو مبحث التعريف وما يتعلق به من مباحث القسمة وأحكامها. هذه مسائل المنطق بالنسبة إلى الموضوع الأول. وكذلك موضوع أو الموضوع الثاني لعلم المنطق هو مبحث الحجة، أو فقل المعلوم التصديقي من حيث إنه يوصل إلى مجهول تصديقي، وما يوصل إلى مجهول تصديقي هو التعرف على أحكام القياس وعلى شروط الإنتاج فيه. أما تقسيمات القضايا كتقسيمها باعتبار موضوعها مثلا، ثم باعتبار محمولها، ثم باعتبار جهتها، كل هذه التقسيمات ليست إلا من قبيل المبادئ التصورية والمبادئ التصديقية لمباحث القياس. وكذلك البحث عن المفهوم ها هنا وتقسيمه إلى كلي وجزئي، ثم تقسيم الكل إلى أقسامه، كل هذه التقسيمات هي من المبادئ التصورية والتصديقية لمباحث المعرف. كيف كان المفهوم ينقسم قسمة أولية إلى قسمين، إلى مفهوم جزئي وإلى مفهوم كلي؟ والمراد من المفهوم الصورة الذهنية التي تحضر في أفق الذهن، وهذه الصورة الذهنية تارة يطلق عليها لفظ المفهوم، وذلك باعتبار
السلام عليكم. أنا بعتذر اليوم أخرنا لحتى لطبعني عفوا. السلام
عليكم. هذه الصورة الذهنية تارة يطلق عليها لفظ المفهوم، وذلك باعتبار أنها فهمت من اللفظ، وتارة ثانية يطلق عليها المعنى باعتبار أن اللافظ قد قصدها بلفظه الذي جاء به، فالمعنى اسم مفعول أي وقع عليه، وقعت عليه العناية، يقال عنيت كذا يعني قصدته. وتارة ثالثة يقال لهذه الصورة إنها مدلول باعتبار أن اللفظ صالح للدلالة عليه. فالمفهوم والمدلول والمعنى كلها أوصاف للصورة الذهنية باعتبارات متعددة، لأن الصورة الذهنية إذا لوحظت من حيث إنها استفيدت من اللفظ، فهمت من اللفظ، يقال لها مفهوم، وإذا لوحظت من جهة أن اللفظ فيه صلاحية الدلالة عليها، سواء كان اللافظ قاصدا لذلك أو لم يكن قاصدا، فإنه يقال لها مدلول. ولجهة أن هذه الصورة قد عناها المتكلم بكلامه وقصدها، فيقال لها المعنى. فالفارق بين هذه المصطلحات الثلاثة إنما هو فارق في الاعتبار ولجهة اللحاظ، وإلا فالكل وصف للصورة الذهنية، إلا أن هذه المصطلحات الثلاثة وإن كانت جميعها ترجع إلى شيء واحد والفارق بينها في الاعتبار واختلاف جهة اللحاظ، ولكن اختلاف جهة اللحاظ توجب توسعة وتضييقا في دائرة المصطلح. ليش؟ التفت، قلنا إن المعنى لا يكون وصفا للصورة الذهنية إلا باعتبار أن المتكلم قد عناها بلفظه، فالمعنى وصف للصورة الذهنية التي تكون مقصودة للمتكلم باللفظ، وهذا بخلاف المدلول فإنه وصف للصورة الذهنية باعتبار أن اللفظ دال عليها، سواء كان اللافظ قاصدا لذلك المعنى أم لم يكن قاصدا له، فصار المعنى أضيق دائرة من المدلول، لأن المعنى هو الصورة الذهنية المستفادة من اللفظ بشرط كونه قاصدا له، والمدلول صورة ذهنية دل عليها اللفظ، قصدها المتكلم أم لم يقصد، وبالتالي صار أحدهما أوسع من الآخر. وأما المفهوم فهو وصف للصورة لما يفهم من اللفظ، سواء كان اللفظ بحيث يدل عليها أو لا يدل عليها، وسواء مع القصد أو من دون القصد، ولذلك كان المفهوم أوسع دائرة من غيره، ومن ثم اختص هذا التقسيم، أو من ثم جعل المقسم في هذه القسمة هو المفهوم لكونه أوسع دائرة. كيف كان؟ المفهوم وهي الصورة الذهنية الواقعة في أفق النفس، الصورة التي تنطبع في الذهن لا يخلو إما أن يصح انطباقها على كثيرين ولو بالفرض على ما سيأتي، أو لا يصح انطباقها على كثيرين ولو بالفرض. فالصورة إن صح انطباقها على أكثر من فرد واحد في الخارج ولو فرضا، يقال لها إنها كلية، ويقال للمفهوم إنه مفهوم كلي، ويعرف هذا المفهوم بأنه المفهوم الذي يمكن انطباقه على أكثر من فرد واحد ولو بالفرض. وأما طبعا ومثال ذلك مفهوم الإنسان الذي ينطبق على زيد وعلى عمرو وعلى بكر، فهذا المفهوم لجهة أنه صالح لأن يحكي أفرادا كثيرة متكثرة في الخارج يقال له مفهوم كلي. وفي قباله المفهوم الذي يمتنع فرض صدقه على كثير، بل لا يصدق إلا على الفرد الذي انتزعت هذه الصورة عنه ولا يصدق على غيره من الأفراد، ولذلك لأن هذه الصور الذهنية إنما تنتزع من الخارج. فالصورة التي انتزعت من الخارج إن صح تطبيقها على أكثر من فرد من الأفراد الخارجية بحيث تكون صالحة لأن تحكي كل فرد من هذه الأفراد يقال لها إنها صورة كلية، يعني مفهوم كلي. وأما المفهوم الجزئي فهو المفهوم الذي يمتنع انطباقه على أكثر من فرد بحيث لا يصلح إلا لأن ينطبق على الفرد الذي انتزع هذا المفهوم عنه، وهذا يقال له المفهوم الجزئي. هذا هو شرح البحث مجملا، وأما تفصيل ذلك فقد اعترض على هذه القسمة بهذه الطريقة بجملة من الإشكالات. أهم هذه الإشكالات هو مسألة أخذ الفرض قيدا في تعريف كل من الجزئي والكلي. قالوا إن المراد من الفرض أحد أمرين، إما المراد هو فرض الفارض أي اعتبار المعتبر ولو بمعنى التقدير والاعتبار، وإما المراد من الفرض هو تجويز العقل. يعني عندما نعرف الجزئية بأنهم ما يمتنع صدقه على كثيرين ولو بالفرض، أو ما يمتنع فرض صدقه على كثيرين، ما هو المراد من الفرض ها هنا؟ لا يخلو، إما أن يراد من الفرض فرض الفارض يعني التقدير والاعتبار، وإما أن يراد من الفرض تجويز العقل. فإن أردنا فرض الفارض، فإن أردنا من الفرض الاعتبار، ففيه أن الاعتبار سهل المؤونة، وللذهن أن يعتبر كل شيء كل شيء، حتى اجتماع النقيضين فللذهن أن يعتبر اجتماعه، ولذلك قيل فرض المحال ليس بمحال. نشوف فرض المحال، لأن الفرض ها هنا ليس إلا بمعنى التقدير، فلنقدر اجتماعه، فلنعتبر أنهما اجتمعا ولو لم يجتمعا، وذلك لأن الأمر الاعتباري ليس له واقع في الخارج، ليس له واقع وراء أفق الاعتبار، بل الأمر الاعتباري هو الذي ينشأ واقعه بنفس الاعتبار، أنا اعتبرته موجودا. فالفرض بهذا المعنى يوجب أن لا يعود ثمة مفهوم جزئي على الإطلاق، لأن الجزء بحسب الفرض هو ما يمتنع صدقه على كثيرين ولو بالاعتبار، ولكن الاعتبار سهل المؤونة، وما كان كذلك فيصح اعتبار أي شيء أي شيء. فحتى المفاهيم الجزئية، حتى مثل مفهوم زيد، حتى مثل مفهوم زيد، هذا المفهوم يمكن أن نطبقه على أكثر من فرد في الخارج، ولو من باب فرض المحال، ولو من باب الاعتبار والتقدير. فيلزم أن لا يكون هناك مفهوم جزئي، لأنه سوف لا يكون هناك مفهوم يأبى الانطباق على كثير ولو بالاعتبار. هذا إذا أردنا من الفرض التقدير والاعتبار، وأما إذا أردنا من الفرض التجويز العقلي، تجويز العقل، فيصبح معنى الجزئي هكذا: هو المفهوم الذي لا يجيز العقل انطباقه على كثيرين، فما يحكم العقل بامتناع تعدده خارجا يكون مفهوما جزئيا، وما لا يأبى العقل من تعدده خارجا، سواء تعدد أو لم يتعدد، ما لا يأبى العقل من تعدده في الخارج، ما لا المفهوم الذي لا يأبى العقل من وجود أكثر من فرد له في الخارج، فهذا يكون مفهوما كليا. وهذا أيضا فيه مشكلة، لأنه يستلزم أن يكون مثل مفهوم واجب الوجود حينئذ كليا أو جزئيا، يستلزم أن يكون مفهوما جزئيا لوضوح أن الدليل والبرهان قائم على استحالة وامتناع تعدد واجب الوجود. فالعقل يأبى عن تعدد واجب الوجود، ويوجب أن يكون هذا المفهوم منحصرا بفرد واحد، فحينئذ العقل يأبى عن انطباق هذا المفهوم على أكثر من فرد واحد، فيصدق على مفهوم واجب الوجود حد الجزئي أو الكلي، يصدق عليه حد الجزئي، مع أن إجماع المناطق على أن مفهوم واجب الوجود من المفاهيم الكلية أو الجزئية، من المفاهيم الكلية، وهذا غير مفهوم الله، لأنه عالم شخصي، والأعلام الشخصية موضوع عليه لمعين، فلا تنطبق إلا على ذلك المعين. ومن هنا حتى نجيب على هذا الإشكال، لابد أن نفرق بين نحوين من أنحاء تجويز العقل. الأول هو تجويز العقل البدوي، أي النظرة الساذجة للعقل، النظرة السطحية للعقل، وبين نحو آخر وهو النظر الفاحص للعقل. والحاصل أن المفهوم عندما يتلقاه الذهن تارة يتوجه إليه بأدنى التفات وبنظر سطحي لا يعمل معه كل العناية العقلية، فيقال إن هذا المفهوم قد لوحظ بالنظرة البدوية، بالنظرة الساذجة، وتارة يلحظ هذا المفهوم بشكل مفصل بحيث يلتفت إلى كل لازم من اللوازم التي تحيط به، فيقال إن النفس قد توجهت إليه بنظر فاحص متأمل. نظر الفاحص، نظر البدوي والنظر الدقي، نظر الساذج والنظر الفاحص. إذا اتضح ذلك التفت، فالفارق بين مثل مفهوم زيد وبين مثل مفهوم واجب الوجود أن مفهوم زيد التفت يحكم العقل بالنظر الساذج وبالنظر الفاحص بامتناع انطباقه على أكثر من فرد واحد. وأما مفهوم واجب الوجود فالعقل بالنظر الساذج والبدوي لا يحكم بامتناع انطباقه على كثير. نعم، بعد إقامة الدليل والبرهان يثبت له امتناع تعدد هذا المفهوم خارج. بيان ذلك التفت. الآن لو أتينا بواحد من أفراد الناس، أوضعك من هذا، الآن التفت، مجرد النظر إلى مفهوم واجب الوجود، نفس مفهوم واجب الوجود بمعزل عن اللوازم التي تثبت لواجب الوجود، لو سألت أحدا من الناس، لو سألت أحدا من بسطاء الناس، هل يمكن أن يكون هناك أكثر من إله، أكثر من واجب وجود؟ لأجابك بالنظرة البدوية ولا مانع من ذلك. والدليل على ذلك أن الذين قالوا بتعدد الآلهة، فمنهم من قال هناك إله للخير وإله للشر، ومنهم من قال بأن الإله واحد في ثلاثة، والأقوال كثيرة، ومنهم من قال بتعدد القديم إلى آخره. الناس التفت، النظرة البدوية بالنظر الساذج وقبل إقامة البرهان لا يأبى العقل من تعدد واجب الوجود، ويدلنا على ذلك وقوع ذلك خارجا من كثير من المذاهب والطوائف. نعم، بعد إقامة البرهان، أي بعد إعمال العناية العقلية وإجراء النظر الفاحص، يهتدي العقل إلى أن هذا المفهوم يمتنع انطباقه على كثير، فظهر من ذلك أن مفهوم واجب الوجود لا يمتنع انطباقه على كثيرين بالنظر العقلي الساذج. ويمتنع انطباقه على كثيرين بالنظر الفاحص الدقي. وأما مفهوم زيد التفت، فنحن لا نريد من مفهوم زيد إلا الصورة التي ينتزعها الذهن من النظر إلى مسمى زيد في الخارج. وأنت عندما تنظر إلى زيد في الخارج لا شك أنك تنتزع صورة لهذا المسمى مع ما له من المشخصات، بأن تنتزع صورة لزيد كائن في هذا المكان بهذه المشخصات من الطول والعرض والارتفاع واللون وغير ذلك من الكميات والكيفيات المحيطة به. وهذه الصورة عندما يتلقاها الذهن يحكم من أول الأمر وبالنظرة الساذجة باستحالة انطباقها على أفراد متعددة، لأن معنى انطباقها على أفراد متعددة أن يكون هناك أكثر من زيد في نفس المكان وفي نفس الزمان وبنفس المشخصات، وهذا واضح الاستحالة ولو بالنظرة الساذجة، لا يحتاج أصلا إلى نظرة متأملة وفاحصة. لأن صورة زيد عندما أخذتها أخذتها من مواجهتي لواقع زيد، تمام؟ فالصورة التي في ذهني هي صورة زيد الكائن في هذا المكان وفي هذا الزمان، وهذه الصورة لا يمكن أن تطبقها على فردين معا، لأنه يلزم أن يكون هذان الفردان في مكان واحد وفي زمان واحد وبمشخصات واحد، فلا يكونان اثنين حينئذ بل يكونا شيئا واحد. وبهذا يظهر الفارق بين مفهوم زيد وبين مفهوم واجب الوجود. فمفهوم زيد لا يمتنع انطباقه، مفهوم زيد يمتنع انطباقه على كثيرين بالنظر الساذج، ومفهوم واجب الوجود لا يمتنع انطباقه على كثيرين بالنظر الساذج. خلي لا أخلص المطلب نستمع. جيد، إذا اتضح ذلك فنقول إن المراد من الفرض في كلامهم في تعريف الجزئي والكلي هو تجويز العقل، حتى نحترز عن الفرض والتقدير والاعتبار، لأنه يؤدي إلى فساد القسمة أصلا، إذ لا يعود هناك مصداق للمفاهيم الجزئية أساسا، لأن فرض المحال ليس بمحال، وللعقل أن يعتبر ولو من باب فرض المحال أن يكون كل مفهوم صادقا على كثير. إذن فالمراد هو تجويز العقل، والمراد ليس مطلق تجويز العقل بل تجويز العقل البدوي، والذي أو والسبب في ذلك واضح، لأن البحث عن المفاهيم ها هنا إنما هو بحث في التصورات وليس بحثا عن التصديقات. وتجويز العقل بالنظر الدقي وبالنظر الفاحص لا يستقيم إلا بعد قيام البرهان والدليل، وهذا إنما نحتكم إليه في مبحث الحجج في الجزء الثاني من هذا الكتاب. وأما النظر في هذا الجزء يعني في مبحث المعرف فإنما هو إلى التصور، أي الصورة بمعزل عن اللوازم التي تحيط بها، بمعزل عن البرهان الذي يقام على صحتها وعلى عدم ذلك. ولذلك فإن المراد هو تجويز العقل البدوي، ولذلك فإن التعريف الذي كان عليه القدماء للجزئي والكل أولى من تعريف الجزئي والكل بما ذكرناه، وأولى من التعريف الذي جاء به الشيخ المظفر قدس سره في كتابه. التعريف الذي جاء به الشيخ المظفر والذي جاء به الماتن والشارح ها هنا هو التعريف الذي يشتمل على قيد الفرض. قال الجزئي هو ما يمتنع صدقه على كثيرين ولو بالفرض، أو يمتنع فرض صدقه على كثيرين، والكل خلاف. في الكتب القديمة في شرح المطالع وفي الشمسية عرف الجزئي والكل بطريق آخر لا يستلزم كل هذه الإشكالات، فقيل إن الجزئي التفت هو ما يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة، وفيه تصريح بأن المعيار في تعدد الأفراد أو امتناع الصدق على كثيرين هو نفس التصور، يعني ما يمنع مجرد تصوره، أي ما يكون تصوره تصورا ساذجا كافيا في منع الشركة، يعني في منع امتناع الانطباق على كثير. ولذلك في الشمسية عرف الجزئي ما يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة، والكل عرف التفت بأنه ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة، سواء منع الدليل من ذلك أم لم يمنع. هذا تمام الكلام في المطلب الأول. المطلب الثاني، قد عرفنا أن الذي ينقسم إلى جزئي وإلى كلي إنما هو المفهوم والصورة الذهنية، فالجزئية والكلية التفت ليست من أوصاف المصداق، ليست من أوصاف الأفراد الخارجية، وإنما هي أوصاف تلحق تلك الصور الذهنية باعتبار انطباقها على أفرادها في الخارج. ومن هنا فقولنا مثلا هذا الجدار جزئي، أو زيد جزئي، أو هذا الكتاب جزئي، هذه تعابير ينبغي أن تبنى على المسامحة، لأن هذا الكتاب هو مصداق من المصادق الخارجية، فلا يتصف لا بالجزئية ولا بالكلية، بل الذي يتصف بالجزئية والكلية هي الصورة الذهنية باعتبار حكايتها عن ذلك الفرد الخارج. ولذلك لو سئلنا هذا الكتاب يكون جزئيا أو كليا، فالجواب حقيقة أنه لا يكون لا جزئيا ولا كليا، لأنه ليس من سنخ المفهوم، وإنما هو من سنخ الوجودات الخارجية. نعم، لما كان الذهن يتعاطى مع هذه المفاهيم على أو مع هذه المصادق على أن هناك اتحادا بينها وبين مفاهيمها، ربما يقال ذلك تسامح. وبهذا يظهر أن هناك فارقا ينبغي أن تعلموها من الآن حتى لا تقع في اشتباه، ومن هذا يظهر أن هناك فارقا في الاصطلاح بين الجزء في مبحث المنطق وبين الجزء في مبحث الفلسفة، بين الجزء باصطلاح المناطق وبين الجزء باصطلاح الفلاسفة. المناطق جعلوا الجزئية والكلية كليهما من أوصاف المفهوم، فالمفهوم هو الذي يصدق، هو الذي يصدق عليه أنه جزئي وكلي، وإن كان صدق الجزئية والكلية عليه باعتبار النظر إلى الأفراد. وأما الفلاسفة فذهبوا إلى أن المفاهيم كلها لا تكون إلا كلية، وأن الجزئية هي من أوصاف الوجودات الخارجية، وهذا اصطلاح آخر للجزئية لا ربط له بالجزء الذي نبحث عنه في المنطق. وإن كان أكثر الفلاسفة قد أخطأ فزعم أنهما اصطلاح واحد، وإلا فالجزئية في كلام الفلاسفة بمعنى آخر، بمعنى التشخص، تمام؟ وأما الجزئية في كلام المناطق فهي بمعنى المفهوم الذي لا يمنع نفس تصوره من وقوع، أو يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة. لا نحتاج الآن نوسع أكثر، هذا يأتي في الفلسفة. هذا تمام الكلام في المطلب الثاني. المطلب الثالث، ربما يعترض على تعريف الجزء والكلي بأنه يستلزم أن يكون الشبح المرئي من بعيد كليا، باعتبار أن الذهن عندما يأخذ هذه الصورة من مكان بعيد لا تقدر الباصرة على ملاحظة كل مشخصاته، فهذه الصورة سوف تكون قابلة بالنظر البدوي لأن تنطبق على زيد وعلى عمرو وعلى بكر، فيلزم حينئذ أن تكون هذه الصورة المأخوذة من خلال إعمال الحواس كلية، إذ يصدق عليها أنها صورة تقبل الانطباق على كثيرين، لاحتمال أن يكون الجائز زيدا أو عمرا أو بكرا، مع أن هذه الصورة إنما تلقاها الذهن من خلال اتصال جهازه العصبي عبر الحواس بالخارج، والصور التي تتوارد إلى الذهن من خلال الحواس لا تكون إلا صورا جزئية. وأجيب على ذلك بأن المراد من انطباق المفهوم على أفراد متعددة انطباقه عليها بنحو الدفعة الواحدة، لا بنحو الدفعات، أي دفعة بعد دفعة. أو فقل المراد من انطباق المفهوم على كثيرين هو انطباقه عليها بنحو شمولي لا بنحو بدلي. جيد، انطباق مفهوم الإنسان على أفراد متعددة هو انطباق على كل من زيد وعمر وبكر في آن واحد، فهو لا يأبى أن ينوجد الإنسان بوجود كل من زيد وعمر وبكر في آن واحد. وأما ذلك الشبح الآتي من بعيد فانطباقه على هذه الثلاثة إنما يكون على نحو البدل. جيد، على أن يكون يعني، فإذا كان هذا الشبح زيدا لم يكن عمرا ولا بكرا، وإن كان عمرا فلم يكن زيدا ولا إلى آخره. جيد، فالمراد هو الانطباق على كثيرين بنحو الدفعة الواحدة، المراد هو العموم الشمولي لا العموم البدلي. هذا هو المطلب الثالث. المطلب الرابع، بعد تقسيمهم للمفهوم الكلي إلى بعد تقسيمهم للمفهوم إلى جزئي وكلي، وقع الخلاف بينهم في أن المفهوم الكلي الذي يأبى الانطباق على أو الذي لا يأبى الانطباق على كثيرين، هل يجب أن يكون له فرد في الخارج أو ربما يكون المفهوم كليا ومع ذلك لا يكون له فرد في الخارج؟ هل يشترط في وجود المفهوم الكلي أن يكون له فرد في الخارج أو لا؟ وحاصل هذه الإشكالية نشأت من قولهم إن الكل إنما ينتزع من المفاهيم الجزئية بعد تجريدها وتقشيرها عن خصائصها. قد عرفتم في أوائل الدروس في منطق الشيخ المظفر قدس سره أن الذهن عندما يولد الإنسان يكون خاليا من أي شيء سوى أن له استعدادا وقوة من خلالها يتمكن على تحصيل صور الأشياء. والذهن عندما يكون خاليا يحتاج إلى قناة وإلى قنوات وقوة وقوى إدراكية يتمكن من خلالها من تحصيل صور الأشياء. وأول الصور الذهنية التي يتلقاها الإنسان هي الصور الذهنية التي تأتيه عن طريق الحواس، وهذه الصور لتواردها إلى الذهن عن طريق الحواس لابد تكون صورا جزئية، لأن الحاسة إنما تلحظ المحسوس مع ما يشخصه من كم وكيف وغير ذلك. بل في الحقيقة الخارج لا وجود فيه إلا لمصادق الجزئيات، لا وجود فيه إلا للوجودات المتشخصة، لأن الوجود يعني لأن الخارج موطن التشخص والتعين. فكل مفهوم يرد إلى الذهن من الخارج إنما يكون مفهوما جزئيا. تمام، وأما المفهوم الكلي فالذهن بعد أن يستحصل على صور هذه الجزئيات يقوم بمقايسة بعضها إلى بعض، فيقوم بتجريد هذه الصور الذهنية عن خصائصها التي تشخصها والتي بسببها كان هذا المفهوم لا ينطبق إلا على الفرد الذي انتزع هو منه في الخارج. فبعد أن يستحصل على صورة زيد وعمر وبكر أو صورة هذا الجدار وذاك الجدار وذلك الجدار، يقوم بتجريد هذه الصور وتقشيرها عن خصائصها، عن خصوصية المكان والزمان، حتى يصل إلى مفهوم فاقد لهذه المشخصات، وهو لكونه خاليا عن المشخصات صالح، يكون صالحا لأن ينطبق على كل واحد من هذه الصور الثلاث. ومن ثم ذكروا أن المفاهيم الكلية إنما تنتزع من صور المفاهيم الجزئية، تمام، بعد تقشيرها وتجريدها عن مشخصاتها. وحيث إن المفهوم الكلي إنما ينتزع عن تجريد المفاهيم الجزئية، والمفاهيم الجزئية إنما تنتزع من وين؟ من الخارج عن طريق إعمال الحواس، فلا يمكن أن يكون ثمة كلي إلا وله فرد وين؟ في الخارج، لأن المفهوم الكلي ينتزع من صور الجزئيات بعد تقشيرها وتجريدها عن خصائصها، فما لم يكن هناك صور جزئية لا يكون هناك مفهوم كلي، واضح. والمفاهيم الجزئية إنما تنتزع من الأفراد الخارجية، فما لم يكن هناك أفراد خارجية لم يكن هناك صور لتلك الأفراد في الذهن. فلما توقف انتزاع المفهوم الكلي على وجود المفاهيم الجزئية وتقشيرها، وتوقف وجود المفاهيم الجزئية على وجود أفراد لها في الخارج، صدق أن المفهوم الكلي لا يتحقق إلا بوجود فرد له في الخارج. مش يعني لا يتحقق، لا تنوجد صورته في الذهن، هذه الصورة حتى أستحصل عليها، تمام، حتى أستحصل على هذه الصورة هي نتاج تقشير هذه الصور الجزئية، والصور الجزئية هي نتاج مواجهة الحواس للمادة الخارجية، يعني للأفراد في الخارج. ولذلك قالوا إذا لم يكن هناك أفراد خارجية للكل، أفراد خارجية، امتنع انتزاع صور عنها، واضح، لأن الأمر الانتزاع فرع وجود المنتزع منه. وإذا لم يكن هناك صور جزئية امتنع تقشيرها، يعني امتنع انتزاع مفهوم كلي، واضح الإشكالية أو لا؟ فقالوا المفاهيم الكلية لا تحضر إلى الذهن إلا أن ينوجد لها فرد في الخارج. والجواب على ذلك أن المفاهيم الجزئية كما يمكن أن تنتزع من الأفراد الخارجية، كذلك يمكن أن تنتزع من الأفراد الذهنية. بيان ذلك، قد عرفتم في منطق المضفر أن هناك فارقاً بين قوة الحس المشترك وبين القوة المتخيلة، على تفصيل يأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.